11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. طهران تؤكد أن تقارير وكالات الأخبار الأمريكية بشأن أعمال الشغب الأخيرة في إيران مسيسة وخاطئة. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا سفراء إيران الجدد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو أولوية الحكومة، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير التبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأكد رئيسي خلال لقائه سفراء لإيران في 10 دول من العالم أن التفاعل الأقصى والواسع مع جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية، مشددا على ضرورة السعي لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية خلال مهام عمل السفراء. وصل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم إلى مطار عسلوية بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد لافتتاح المرحلة 14 في حقل بارس الجنوبي لاستخراج الغاز الطبيعي ومشاريع أخرى. ويرافق رئيسي في جولته التي تستمر يومين أكثر من 10 وزراء، إضافة إلى مساعديه للاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع ومتابعة المشاريع التي هي قيد الإنجاز ووضع الخطط لتطوير محافظة بوشهر. وسينطلق الوزراء المرافقون لرئيس الجمهورية إلى مدن وبلدات المحافظة لدراسة أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان التقارير التي روجت لها شبكة CNN الإخبارية الأمريكية حول أحداث الشغب الأخيرة في إيران أنها مسيسة وخاطئة. وقال عبد اللهيان في معرض الرد على هذا الادعاء أنه لم يتم القبض على أي شخص خلال المسيرات السلمية سوى تلك الاحتجاجات التي آلت إلى العنف بفعل عناصر من خارج البلاد، منوها إلى مكرمة العفو الواسعة لسماحة قائد الثورة الإسلامية والتي شملت المتهمين في هذه الاضطرابات، قائلا أن جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم سوى بعض المتورطين بجرائم قتل ورفعت شكوى ضدهم. قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أحبطت هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان أن القوات الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة استخدمت القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. من جهة أخرى، شنت القوات الروسية هجوما على باخموت استخدمت فيه الطائرات المسيرة، ونفذت إنزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة. وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية آنا بوبوفا أن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود. كما أشارت بوبوفا إلى وجود مثل هذه المختبرات يشكل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر وعلى الدول الأخرى، ووفقا للمشرعين الروس فإن حوالي 400 مختبر بيولوجي مزدوج الاستخدام تسيطر عليها واشنطن تعمل حاليا على أراضي دول مختلفة. اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين صهاينة وشرطة العدو خلال احتجاجات حاشدة خرجت في تل أبيب تنديدا بما يسمى مشاريع الإصلاحات القضائية، وأغلق المتظاهرون طرقا مركزية مخترقين حواجز الشرطة في محاولتهم الوصول إلى شبكة شوارع أيالون السريعة في الأراضي المحتلة. ودعا وزير ما يسمى بالأمن الصهيوني بنكفير إلى التعامل بشدة مع كل متظاهر لا يستجيب لدعوات التهدئة لإيقاف التظاهرات التي باتت تهدد تماسك جيش الاحتلال. تتواصل قصة عائلة زكريا زبيدي في مسيرتها المأساوية وتهجيرها من منطقة الخضيرة في الساحل الفلسطيني خلال نكبة عام 48-900 إلى مخيم جنين، وشهدت هدم منزلها واستشهاد أبنائها وأسر آخرين منهم حتى الآن. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
شكلت عائلة زبيدي في مخيم جنين صورة مصغرة للقضية الفلسطينية منذ عام 1936 حين اعتقل عبد الرحمن زبيدي والد جمال ومحمد منجبا الشهداء والأسرى. ارتبط اسم هذه العائلة بمعركة مخيم جنين حين استشهدت الوالدة سميرة زبيدي وبعد ذلك ابنها طه.
أثناء هروب زكريا مع مجموعة الشباب الستة في مسجد جلبوع، بهاي الفترة كانوا أنا ولادي الثلاثة موجودين في السجن، يعني كانوا معتقلين وتم الإفراج عنهم تباعا وخرجنا نعيم من السجن في 10/6/2022 واستشهد في 1/12/2022.
ومع هروب التنين من شباك الصياد في سجن جلبوع أعلن المقاومون في المخيم استعدادهم للمرحلة المقبلة، فاستشهد داود بعد إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفيات الاحتلال فحجزوا جثمانه. وقبل 90 يوما استشهد القائد في سرايا القدس نعيم زبيدي الذي قاوم الاحتلال المتوغل في المخيم، ولأن دماء الشهداء تزهر ثورة قدمت سناء إلى الحياة لتضيف حكاية جديدة إلى حكايات الأبطال.
الله يرحمه جعله من جنين النعيم، ألتقى احنا وياه بجنين النعيم يا رب العالمين. النعيم شو بدي أوصفه، بنوصفش هو رجل الذل، بالفعل رجل الذل. الله يرضى عليه، الله يرضى عليه.
في بلاد منكوبة بالاحتلال يولد الأطفال كأبناء لشهداء كي يشهدوا أن آباءهم قاوموا على أرض مخيم جنين. الطفلة سناء زبيدي ولدت لتكون شاهدة أن مقاوما اسمه نعيم استشهد على أرض المخيم.
بدأ اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة 20 في العاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم، وانطلق اجتماع وزراء 20 اليوم بدقيقة صمت على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا الشهر الماضي. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يؤيد البيان الختامي للقاء الوزاري للمجموعة 20 إذا لم يتضمن إدانة للحرب في أوكرانيا، داعيا الهند للعمل خلال هذه الفعالية لتحقيق تفاهم مشترك لوقف النزاع في أوكرانيا. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. طهران تؤكد أن تقارير وكالات الأخبار الأمريكية بشأن أعمال الشغب الأخيرة في إيران مسيسة وخاطئة. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. قمة العقبة خدعة أمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. عقدت في مدينة العقبة الأردنية قمة أمنية بحضور مسؤولين من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية، وسط تنديد فصائل المقاومة بالاجتماع، وبعد جريمة نابلس التي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. القمة جاءت ضمن خطة أمريكية لضمان جهود واشنطن الرامية إلى وقف التوتر الميداني في الضفة الغربية وشرق القدس ومواجهة المقاومة الفلسطينية وتثبيت تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وذلك خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، خاصة في هذه الفترة التي يشهد فيها كيان الاحتلال التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو الهشة. المراقبون يرون أن ادعاء السلطة الفلسطينية بأن وفدها إلى الاجتماع سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 67، وبالمقابل استنكار فصائل المقاومة مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع واعتباره أن مؤتمر العقبة يشكل طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني، محذرة من أن الاجتماع هو استكمال لمخططات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته ومحاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة، بدليل أن تأكيد البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماع العقبة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على التزام الطرفين بجميع الاتفاقات السابقة وادعاء الاحتلال بأنه سيوقف إجراءاته الأحادية من 3 إلى 6 أشهر، أي أن الاحتلال أكد بأنه يعمل فقط على كسب الوقت على حساب الشعب الفلسطيني، فهو لن يعير أدنى اهتمام أو أدنى أهمية للمؤتمرات على أشكالها، خصوصا تلك التي تدين تحركاته ونشاطاته. وفي ضوء المعطيات على الأرض يتضح أن إعلان السلطة الفلسطينية تراجعها عن عرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين منح سلطات الاحتلال تراخيص لتوسيع بؤر استيطانية عشوائية وبناء 10,000 وحدة سكنية جديدة في الضفة، بذريعة تعهد الاحتلال بتأجيل القرارات الاستيطانية وتخفيض اقتحامات المدن الفلسطينية، وتعهد أمريكي بإعادة افتتاح قنصلياتها في القدس الشرقية، يؤكد بأن السلطة تعرضت لخديعة أمريكية إسرائيلية كان هدفها تجنيب إحراج أمريكا في مجلس الأمن إذا ما عرض مشروع القرار، ما يضطرها إلى استخدام الفيتو، وبالتبع سيفرض على السلطة اتخاذ رد فعل على الخديعة، وما يؤكد عدم التزام أمريكا بأي تعهدات من قيام الاحتلال يوم أمس بشن هجوم على قرى وبلدات جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية، وفسح المجال أمام المستوطنين لمهاجمة المنطقة المذكورة والتي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال اقتحام المستوطنين. ما أبرز بنود البيان الختامي لقمة العقبة؟ ما السبب وراء إدانة الفصائل المقاومة مؤتمر العقبة ودعوتها السلطة للانسحاب فورا؟ ما مدى صحة أقوال الولايات المتحدة بالتعهد بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قمة العقبة خدعة أمريكية، نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت في لقائنا هذا عبر الهاتف. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
نعم دكتور، كيف قرأت بيان قمة العقبة وبرأيك ما أبرز البنود فيه؟
يعني هذه القمة هي قمة مؤامرة جديدة متجددة على القضية الفلسطينية، وجاءت بعد الانتفاضة الحقيقية وشبه العسكرية بشكل عام في الضفة الغربية التي أقضت مضاجع الكيان الصهيوني، وبالتالي لم يتمكن هذا الجيش العدواني من قمع الانتفاضة، فلجأت أمريكا لمساعدة قوى العدوان الصهيونية عبر الطلب لأتباعها في المنطقة بعقد قمة، وهناك شيء اسمه مشروع فينزل يقضي بتدريب ما لا يقل عن 5,000 عنصر من جماعة السلطة الفلسطينية في الأردن، يتم تدريبهم من أجل أن يتم قمع الانتفاضة الفلسطينية والسيطرة على مفاصل الحياة هناك بشكل أكبر، وخاصة في المخيمات التي شهدت عمليات مقاومة باسلة جدا خاصة في نابلس وجنين. وبالتالي هذا الموضوع هو يندرج ضمن هذا السياق، ضمن سياق إنقاذ الكيان الصهيوني من هذه الأزمة التي تورط بها من خلال العدوان على الشعب الفلسطيني وإحراق منازله وممتلكاته في المنطقة، وكان هناك رد طبيعي جدا. والشيء الملفت في هذا الموضوع أن المقاومين الجدد إذا جاز لنا التعبير من جيل الشباب 12 و13 وما فوق عاما، هؤلاء هم ليسوا منظمين ضمن أطر تنظيمية عسكرية أو سياسية متعارف عليها أو معروفة في المنطقة، بل هم أسود منفردة يقومون بعملياتهم بشكل خاص، وذلك نتيجة وجودهم ونشأتهم تحت ظل الاحتلال الذي يوجه كافة أنواع الإهانات والقتل اليومي والتدمير الممنهج.
نعم.
لكل شيء اسمه حياة في المناطق المحتلة جميعها. فبالتالي أيضا هناك حالة ملفتة لأن هؤلاء المقاومين الشباب الجدد لهم حضانة واسعة من قبل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تصعب عملية قمعهم وحتى عمليات التجسس التي تقوم بها عناصر السلطة المأجورة للكيان الصهيوني، لم يتمكنوا حتى الآن ولن يتمكنوا من قمع هذه النوعية الجديدة من المقاومين والتي امتدت وقد تشمل كافة الأراضي المحتلة.
طيب ما السبب الذي دعا الفصائل الفلسطينية المقاومة إلى إدانة المؤتمر ودعوة السلطة للانسحاب فورا منه؟
ممكن
نعم، ما السبب الذي دعا الفصائل الفلسطينية المقاومة إلى إدانة المؤتمر ودعوة السلطة للانسحاب منه فورا؟
طبعا يعني لأن الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو زج السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني وخاصة في مواجهة الجيل الجديد من الشباب المقاوم، مما يعني دخول المجتمع الفلسطيني في حرب داخلية أهلية، وهذا هو أحد المطالب الأساسية للكيان الصهيوني ولرعاته الأمريكان وبعض الأعراب الذين يريدون قمع هذه الانتفاضة الشبه مسلحة بأي ثمن حتى لا يتزعزع أمن الكيان الصهيوني. لذلك وجدنا هذا الرفض الكبير من كل فصائل المجتمع الصهيوني وليس من فصائل المقاومة فقط لهذا المؤتمر ولوجود السلطة، لأن الجميع يعلم بأن دخول السلطة الفلسطينية أو إدخالها إلى هذا المؤتمر له معنى واحد فقط، هو العمل على قمع هذا النوع من المقاومة وإعادة الهيكلة والهيبة لأدوات السلطة الفلسطينية لأبو مازن وجلاوزته، وبالتالي إخراج الكيان الصهيوني من هذا المأزق. لذلك وجدنا أن الفصائل ومختلف شرائح المجتمع الفلسطيني رفضت هذا المؤتمر ورفضت أصل وجود السلطة في هذا المؤتمر.
طيب السلطة ادعت بأن أمريكا تعهدت بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، ما مدى يعني إلى أي مدى يمكن الثقة بالقول الأمريكي؟
طبعا أمريكا بمجرد أن يفتح الأمريكان فمهم تخرج الروائح النتنة من الأكاذيب ومن الأضاليل ومن عمليات الكيد، وبالتالي لا يمكن أبدا الركون إلى العدو. أمريكا هي العدو الأول للشعب الفلسطيني ولكل شعوب العالم الذي يريد أن يتحرر من تحت سلطة القمع والاستغلال الأمريكي وبأدواته المتعددة، سواء كانت هنا تحت مسمى الكيان الصهيوني أو تحت مسمى السلطة أو تحت مسميات أخرى من الممالك الأعراب الذين أوجدتهم هذه الأمة الاستعمارية بمعنى بريطانيا الأساسية الشر الأساسي وورثتها أمريكا. لذلك لا يمكن أبدا الوثوق ب يعني الضباع المفترسة. نحن نعتبر أن أمريكا تمثل الشر المطلق وكل من يدور في فلكها هو أيضا بهذا المستوى هو شر أيضا، لا يمكن أبدا الوثوق بالأفاعي ووضعها في بين الأضلع. بالتالي يعني هذه الادعاءات والتقرصات الأمريكية أدخلوا فيها المجتمع الفلسطيني وبعض العرب منذ العام 78 منذ بداية نشأة الحركة الانتفاضة الشعبية العارمة الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني، وكانوا يريدون التعويض عن هزيمتهم بخسارة الجمهورية الإسلامية زمن الثورة بأن أدخلوا مصر في مؤتمر كامب ديفيد ليعوضوا عن تلك الخسارة التي لم ولن تعوض أبدا. لذلك الأمريكي منذ ذلك الحين وهو يوعد ويعطي للعرب وعودا كاذبة وفارغة وبالتالي لم يحققوا أي شيء. انظروا اليوم مصر التي وقعت اتفاقية كامب ديفيد تأنه تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، مع العلم أن هناك ما يزعم بأنه مساعدات أمريكية لها. أيضا الأردن هناك مظاهرات وحالة نقمة شعبية بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وهذه دول نماذج من الدول التي ركنت إلى الذين ظلموا فمستهم النار، وهؤلاء لم يتعظوا ولم يفهموا قول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هؤلاء مع أنهم اعتقدوا خطأ بأنهم إذا ما خالفوا القرآنية قد ينجون بعروشهم من النار، لكن أبدا بعد أكثر من 44 عام 45 عام على كامب ديفيد، الآن الاقتصاد المصري هو في الحضيض، الاقتصاد الأردني في الحضيض، وكل هذه الدول السلطة الفلسطينية هي منهارة تماما، وهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للأمريكي وللصهيوني. لذلك يعني أي نوع من الوعود الأمريكية والصهيونية هي تراب بتراب، لا يمكن الركون لها مطلقا.
نعم. طيب أيضا الاحتلال ادعى بأنه سيوقف إجراءاته الأحادية في الأراضي الفلسطينية من 3 إلى 6 أشهر. كيف يمكن النظر إلى يعني هذا الوعد من كيان الاحتلال في اجتماع العقبة؟ هل أنه سيلتزم؟ لماذا إذن شن يوم أمس هجوما على بلدات نابلس بمعية قطعان المستوطنين؟
طبعا يعني نفس الموضوع هو عدم وجود أي ثقة بالمحتل، يعني أي نوع من الثقة بالكيان المحتل. المحتل لا يوجد معه أي نوع من الثقة، يجب أن لا يكون هناك أي نوع من المهادنة، أي نوع من التفاوض إلا بالنار. يعني العدو الصهيوني يفهم لغة النار فقط، ورأيناه في اليومين الأخيرين كان قد أطلق العنان لقطعانه من المستوطنين المجرمين، فأحرقوا قرية حوارة عن بكرة أبيها، مئة بيت تقريبا تم حرقهم بالكامل، أكثر من 50% من البيوت الأخرى تم حرقها بشكل جزئي، أكثر من 50 آلية للفلسطينيين، أحرقوا مزارعهم، أحرقوا بيوتهم. فإذا يعني أي نوع من الثقة يمكن أن يوجد مع هؤلاء المجرمين القتلة يتباكون على ما يزعم بأنه هولوكوست في الحرب العالمية الثانية، وهم يمارسون المحارق اليومية ضد الشعب الفلسطيني. وللأسف نرى أن هناك مجموعة من الأعراب تدافع عن ما سمي سابقا بالهولوكوست أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي مسألة مشكوك فيها بشكل كبير، وهناك يعني الكثير من الضحايا في تلك الحرب، 50 مليون إنسان سقطوا في تلك الحرب، لا يتم التحدث إلا عن مجموعة معينة إثنية، وبالتالي الآن يريدون الانتقام من البشرية جمعاء، من الفلسطينيين بشكل يومي، يحرقونهم ويقتلونهم. وللأسف نرى من هم من محسوبون على العرب وعلى المسلمين من يدافع عن هؤلاء ويستنكر أي نوع من المقاومة ضد هؤلاء القتلة، وبالتالي هؤلاء يشجعون من مجرمين آخرين بحجج واهية. لذلك لا
طيب
يمكن
طيب دكتور عبد اللقيس، عذرا نعم عذرا على قطع كلامك
مع المحتل، لا بوعوده نعم ولا بأي شيء آخر.
نعم، لكن عذرا على قطع كلامك دكتور عبد اللقيس، لكن هناك من يقول بأنه يعني ليس هناك من بديل عن التفاوض وعن الحلول السلمية، الحلول العسكرية وما يعني حسب قول هؤلاء ما يسمى بالمقاومة وما إلى ذلك، يعني ثمنها كبير، ومن يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن تحميل الشعب الفلسطيني المزيد عبر يعني توسيع قضية المقاومة العسكرية، وبالتالي لابد من المضي في الطريق السلمي والمفاوضات. صحيح أنه صعب، صحيح أنه يعني العدو متحايل مكار، لكن لا بديل عن ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه مجموعة من الأكاذيب والتخرطات التي يحاول أصحابها أن يرفعوا يعني الشبهات، وأن يرفعوا تهم القتل، وأن يرفعوا كل أنواع الإجرام عن الكيان الصهيوني، ليجعلوا من الضحية من الشعب الفلسطيني، يجعلونه هو المجرم وهو القاتل وهو يعني المعتدي على الكيان الصهيوني وعلى قطعانه، وبالتالي هذا الموضوع أبدا لا يمكن أن يستمر. الكيان الصهيوني يطلق قطعانه يوميا هناك عمليات قتل وإحراق وهدم وتدمير ممنهج لكل أنواع الحياة للشعب الفلسطيني. يعني ما هو سبب الانتفاضة التي اندلعت حاليا بالضفة الغربية؟ هي عمليات القتل الممنهج.
نعم.
هي عمليات التعذيب الممنهج. هي عمليات الاختطاف الممنهج. هي عمليات تجريف الأراضي الزراعية الممنهجة. هي كل شيء يعني يمت بصلة إلى الحياة هناك عملية قتل له من قبل الكيان الصهيوني، وبالتالي لم يتركوا شيئا لبصيص أمل للحياة ولو كانت بذل للشعب الفلسطيني، إلا وأرادوا ممارسة الذل الأكثر والإمعانا أكثر في قمع الشعب الفلسطيني. فبالتالي هذا الكيان المجرم الذي لا يفهم إلا لغة الدم يريد أيضا مسح الوجود الفلسطيني من المنطقة، وبالتالي يعني لم يوجد أي مخرج آخر للشعب الفلسطيني إلا مزيد من المقاومة، مزيد من الانتفاضة، مزيد من الشجاعة في مواجهة هذا العدو. وإلا كيف يمكن لهؤلاء أصحاب هذا المنطق أن يفسروا قيام هذا الجيل الجديد الذي نشأ وتربى وولد تحت سلطة الاحتلال وسلطة الفلسطينية المتعاونة والمتآمرة مع الاحتلال؟ كيف يمكن لهم أن يفسروا جيل المقاومة أبناء 13 و15 و17 سنة وهم لم يعرفوا سوى الاحتلال؟ فإذا يجب أن يكونوا هؤلاء قد تأقلموا مع الاحتلال ولا أن يكونوا نواة مقاومة جديدة ضد المحتل وجلاوزته من أبناء السلطة للأسف. لذلك هذا الكلام هو يرد عليه هؤلاء المقاومين الفتيان، سواء كانوا من الفتيان أو الفتيات أو الكهول، هم الرد الحاتم على هؤلاء وعلى تخرصاتهم بأن المقاومة هي السبيل الوحيد مهما طال الزمن أو قصر. ونحن نرى أن زمن أفول وتهتك وهدم هذه الكيان اللقيط قد اقترب، وهناك الآن منظمات صهيونية جديدة قد نشأت تدعو إلى الهجرة العكسية وإلى العودة من حيث أتوا، وهذا هو المخرج الوحيد الذي يمكن لهؤلاء أن يستغلوه قبل فوات الأوان، وهو أن يعودوا من حيث أتوا، لأنه إذا يعني وقعت الواقع قد لا يبقى لهم أي إمكانية وأي فرصة حتى الهروب من هذا الكيان.
نعم، شكرا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
الأخ منصر القارمة كتب لنا عبر الواتساب: من حضروا القمة أنفسهم يعرفون بأنها خدعة وأكذوبة كبيرة، وبالرغم من هذا فالعرب يضحكون على أنفسهم وعلى شعوبهم. لم يكد يجف حبر الاتفاقية إلا والجيش الصهيوني يواصل القتل والتشريد وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، والرئيس الأمريكي يشعر بالقلق كعادته، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاحترام الكبير من قبل الحكومة الصهيونية للأنظمة العربية. الصهاينة يعرفون الأنظمة العربية جيدا، فلذلك لا يقيمون لها وزنا ولا اعتبارا. أين الكرامة التي يشعر بها زعماء هذه الأنظمة عندما تهان كرامتهم بهذا الشكل المريع؟ وبالرغم من خرق الصهاينة لهذه الاتفاقية لم نسمع منهم مجرد شجب أو تنديد بالحكومة الصهيونية. تعرف الشعوب العربية والإسلامية منذ احتلال الصهاينة لفلسطين بأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تلتزم يوما بأي اتفاقية أو معاهدة، فلماذا تهين نفسها هذه الأنظمة مع اليهود؟ الصهاينة لا يعرفون غير لغة القوة التي تردعهم وتوقفهم عند حدهم. أما هذه القمم والاجتماعات فما هي إلا مجرد مهزلة ومهانة ملحوظة. الأنظمة العربية نجحت نجاحا كبيرا في شيء واحد فقط، ألا وهو مصافحة اليهود والتطبيع معهم ووضع الكاميرات التجسسية على أراضيهم، إنجازات تستحق الإشادة بها والفخر. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخ عبد الله بوي يقول في مساهمته إن السياسة الأمريكية مبنية على قاعدة واسعة من الأكاذيب والافتراءات والخدع التي تبررها حروبها وغزواتها على الدول، وهذه الغزوات والحروب والاحتلالات كانت نتيجتها الدمار والخراب والتقسيم والتشظي. شكرا للأخ عبد الله بوي على هذه المشاركة. أما الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته إن ما قطعه الاحتلال على نفسه في قمة العقبة لن يلتزم به، وما يقوم به على الأرض يبين ذلك، وقد أكد ذلك بعد كل لقاء وبعد كل اتفاق وبعد كل قمة عقدها مع الجانب الفلسطيني والدول العربية برعاية أمريكية، والداعم الأساسي في هذه الخروقات والانتهاكات هو الولايات المتحدة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شعباني دور فرحة الدنيا وساعدها، شعباني دور فرحة الدنيا وساعدها، اللي ظهر ان الشهر في شهر كلامه، آل النبي المنتمي في خطهم علامه، اللي ظهر ان الشهر في شهر كلامه، آل النبي المنتمي في خطهم علامه، في خطهم علامه، في خطهم علامه،
نبدي بمقامك يا حسين ونحيي ذكراك، والما يحبك ما عرف جملة سجاياك، يا قطعة من قلب النبي صارت ثمينة، وبس قلبنا يحيي قلب الأمة حيا، كل العجب لو ما
يا غالي
قلت أحبك يا حسين،
يا غالي يا غالي،
هذه يميني بالعهد جيتك أمدها، هذه يميني بالعهد جيتك
أمدها. يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد،
إن قلت كن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد، يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود، بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
أشكو إلهي إليك ذنبي، سهدني الوعد والوعيد، أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد، أطمعني في رضاك ربي، كتابك المحكم الوليد. المجيد.
يا خالق الخلق يا معيد، وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
لبيك لبيك يا إلهي، يا غافر الذنب يا ودود. إليك أسلمت رب نفسي، مجاهدا بالدماء أجود. مع الأباة الكرام أمضي، عن منهج الحق لا أحيد.
يا خالق الخلق يا معيد، وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: العلم ضالة المؤمن. كان كلامنا ولا يزال فيما يعتبر في لباس المصلي. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة، والمراد بالميتة ما استند موته إلى أمر غير التذكية الشرعية. والمراد بأنه الميت ما استند موته إلى أمر غير التذكية الشرعية، مات حتف أنفه فهذا الحيوان يصبح أنه ميت. وأجزاء الميت تارة ما لا تحله الحياة كالصوف والوبر والشعر، وتارة ما تحله الحياة كالدم والجلد. فيشترط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الآكل كجلد ميتة الكبش، أم محرم كجلد النمر، وسواء له نفس سائلة. ومعنى أنه النفس السائلة من معاني النفس الدم، والمراد بالنفس السائلة إذا ذبح هذا الحيوان خرج منه الدم بقوة، فسواء له نفس سائلة أم لم تكن. فتحصل من هذه المسألة الشرط الثالث بالنسبة إلى لباس المصلي: ألا يكون من أجزاء الميتة. وحكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا يحكم عليه بالتذكية إذا أخذ من يد مسلم أو سوق المسلمين. فإذا أنا أنه شكيت هذا الجلد، جلد الكبش، أنه هل ذبح على الطريقة الإسلامية الصحيحة حتى يجوز لي لبسه في الصلاة أو لا، فكيف أتمكن لإثبات ذلك؟ فإذا كان أخذ هذا الجلد من يد مسلم أو من سوق المسلمين يحكم بمن بالتذكية وتصح الصلاة فيه. وحكم ما لا تحله الحياة من ميتة غير نجسة العين كصوف الكبش الميت طاهر،
ويجوز الصلاة فيه إذا كان من حيوان مأكول اللحم، فأجزاء ما لا تحله الحياة كصوف الكبش فهذا هم طاهر، ويجوز الصلاة فيه إذا نسج من هذا الصوف الذي أخذ من ميتة ولكن هذه الميتة مأكولة اللحم، فمع ذلك إنه يجوز الصلاة في هذا اللباس. وحكم الجلد المشكوك في كونه من جلد حيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه فأصلي فيه، فيحكم عليه بصحة الصلاة فيه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون ومن ضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة: أدلة التوحيد، القسم الأول.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وهل يحتاج وجوده عز وجل إلى دليل؟ مع ابن أبي العوجاء أنه جاء للإمام الصادق عليه السلام. ابن أبي العوجاء هذا من كبار المثقفين بالدولة العباسية، ابن أبي العبد الكريم ابن أبي العوجاء وابن المقفع والديصاني، هؤلاء كانوا من شخصيات مثقفة معروفون في الدولة. وابن أبي العوجاء هو المتهم بأنه كان أمة متزوجة حماد الراوية الذي هو من الأئمة في الحديث، ويقولون أنه هو أحاديث التجسيم أخذها من اليهود وأدخلها في أحاديث زوج والدته. المهم ابن أبي العرجاء كان يتحدى كل العلماء، لما وصل إلى الإمام الصادق عليه السلام يسأله عن وجود الله عز وجل وأقام له الدليل، قال له: ليش احتجب عنا؟ قال له عليه السلام: وكيف احتجب عنك؟ من أراك قدرته في نفسك؟ نسوءك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك. انظر لها الحالات التي تطرأ عليه هي منك، كيف احتجب عليك اللي هو يتصرف فيك هذا التصرف؟ وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد إبائك، وإباؤك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورجاءك بعد يأسك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك. يقول استمر يعدد عليه ابن أبي العوجاء، يقول: وما زال يعد علي قدرته التي في نفسي التي لا أدفعها، حتى ظننت أن الله سيظهر بيني وبينه. هذه حالة تجسيد، حالة تجسيد عندما يتحدث الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن الله عز وجل، حديثه ووجوده يشع على نفس الطرف الآخر فيجعله يلمس ويشعر ويحس. هذا الملحد يقول: ظل يعدد لي فعل الله عز وجل وتصرفاته فيه حتى تصورت أن الله الآن سيظهر بيني وبينه. هذه الإشراقة كما أنها هي الإشراقة التي يقولون إنها سبب لهداية هشام بن الحكم رضوان الله عليه. هشام بن الحكم كان شابا لم يبلغ 20، وكان نسب أيها الإخوة الطلبة يسأل يبحث، ووصل إلى حد أنه لم يترك عالما في منطقة إلا وناقشه وأفحمه، المدينة، البصرة، الشام، مصر، للأمكنة المختلفة. الإمام الصادق عليه السلام كان في الكوفة. الرواية خلاصتها تقول أنه دخل هشام بن الحكم إلى مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة، وشاب ناشئ، ودرس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه 4000 ربما يحضر، ويقولون حدثنا جعفر بن محمد صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد. يقول هذا الشاب دخل وتقدم، تقدم المجلس، سلم على الإمام عليه السلام، رد عليه السلام، قال له تفضل ما حاجتك؟ قال جئت لأناظرك. نظر إليه الإمام عليه السلام، قال له لا بأس، موعدي معك في اليوم الفلاني في ضاحية بدي فلان جنب بستان في منطقة، يوم الفلان العصر هناك، تسألني أسئلتك وتناظرني. يقول هشام أنا فكرت أن هذا يريد أن يستعد لي ويجمع أصحابه، وأنا حضرت نفسي، يريد يحجني أمام أصحابه، يفتخر أن هذا هشام بن الحكم الذي ما خلى عالم إلا وغلب يريد يغلبني في مناظرته. يقول ذهبت في الموعد، وإذا صار الوقت وإذا الإمام صلوات الله عليه وحده جاء يمشي الهوينة، وما جاب لي لا جماعة ولا ذي، يريد فهمه، يريد أن يشرق عليه. يقول ما استطعت من احترامي له إلا أن قمت سلمت عليه، قبلت يده، جثوت أمامه تلميذا أسأله أسئلتي وهو يجيبني، أسأله أسئلتي وهو يجيبني، فمن قضى المجلس حتى تشيع هشام بن الحكم رضوان الله عليه. إشراقة النور من عقل الإمام، من روحه، مما جعله الله فيه من الغيب، فتحت الأبواب أمام هذا الشاب. وكان هشام بن الحكم ناصر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والذي كان يعقد له هارون الرشيد مجلس المناظرات مع كل أهل الأديان فيغلبهم جميعا، ولا يستطيع أن أفكارهم لا تثبت ولا يثبت إلا ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذا خلاصة أدلة التوحيد أيها الأخوة، والحمد لله أنتم على مستوى جيد بشكل عام. وحتى نكمل هذه الدورة من العقائد لابد أن نعتمد الخلاصة. بالنسبة لتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله عز وجل، يقولون أو يثبت التاريخ أن مراحل التوحيد في المجتمعات البشرية، توحيد مر بمراحل، وكانت الوثنيات تغلب التوحيد. الذي أرسى أساس التوحيد في البشرية أول ما أرساه إرساء مهما هو أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وآله، أرسى التوحيد. وبعد إبراهيم أبناء إبراهيم، عندنا رواية أنه بعد نبي الله إبراهيم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا من ذرية إبراهيم، اكتفى بذرية هذا الإنسان الفريد العجيب الذي هو من أهل العمارة أو الناصرية صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذه الشجرة المباركة العظيمة للآن كل الأديان السماوية تنتمي إليه، والآن الصراع، أهل الصراع الأساسي، الصراع بين المسلمين واليهود.